السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يوم جديد في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين الواضح الهادي هو القرآن، والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان سراجا منيرا ينور للناس الظلمة اللي كانوا عايشين فيها، ظلمة الأذى والشرك وعدم وجود الإنسانية والعنصرية والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، والبعد حتى عن المعاملة الراقية الرحيمة. البشر كان حالهم صعب جدا قبل بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والخير اللي احنا شايفينه في البشرية الفضل فيه يرجع لنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الهجرة بدأت ازاي؟ الهجرة بدأت ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة الناس تيجي تحج في مكة، كان يمشي في وسط أسواقهم ويروح لبيوتهم في منى يدعوهم إلى الله. اللي بيحكي لنا القصة دي سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، لأن بيحكي لنا بس بأثر رجعي هو الإسلام وصل إزاي للأنصار في المدينة. وحكاية الحج كنت حكيت لحضراتكم إن كان في بقايا تشوه كده في المفاهيم والمعتقدات عند العرب، فكان عندهم الكعبة بيت ربنا، للبيت رب يحميه، بس احنا بنعبد مع ربنا آلهة تانية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون. طب بتعملوا كده ليه؟ أيوة عشان في آلهة تانية بتنفع وتضر وترزق وتحمي مع ربنا، فتسموا مشركين. وكانوا يستغربوا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أيوة هو مش عجيب، ده الحق، لا إله إلا الله. فكانوا يجوا يحجوا كل قبيلة للأصنام بتاعتها ويطوفوا حوالين الكعبة ببعض العبادات والأشياء اللي يمكن فيها طواف لكن بقيتها من اختراع المشركين. فالقبائل لما كانت بتيجي في موسم الحج كان سيدنا النبي يتمشى في وسط الأسواق فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي. فاتفق أبو لهب وأبو جهل إن هم يمشوا ورا النبي في وسط الأسواق وفي وسط بيوت الناس، يرموا عليه التراب ويقولوا لا تصدقوا هذا الفتى من قريش، احذروا هذا الفتى من قريش، فرق بيننا وسفى ديننا وعاب آلهتنا. الكلام اللي بقالنا سنين بنسمعه منهم، لدرجة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي كده، فمرة كان أبو لهب ماشي وراه، فواحد بيقول للتاني من هذا الأحول الذي يمشي وراء محمد؟ فيقولون هذا أبو لهب عمه. قسوة شديدة جدا، قسوة شديدة، بس يعني شايف الصعوبة دي آخرها في فتح كبير. أنت لما تسمعه تقول يا نهار أبيض على كرم ربنا من حيث لا نحتسب. من ضمن القبائل اللي كانت موجودة بنو عامر ابن صعصعة، هم اسمهم كده اسم العيلة والقبيلة كده. راح سيدنا النبي يتكلم معاهم فعجبهم الكلام قوي، منطقي ورحيم جدا الكلام ده، أحسن من الشرك اللي بنعمله. فرئيس قبيلة بنو عامر دول قال هذا الفتى من قريش لو أخذته لأكلت به العرب. قل لي يا محمد، ألا إن أظهرك الله وانتصرت أيكون لنا الأمر من بعدك، ناخد إحنا النبوة أو الزعامة؟ قال إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. قال أفتهدف نحورنا نحميك فنتعرض للأذى ولا يكون لنا الأمر من بعدك؟ قم يا أخ العرب، فضل مش عايزين منك حاجة. ويقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يروح سيدنا النبي لبنو شيبان ابن ثعلبة يدعوهم إلى الله، فيقولوا له إلى ما تدعو؟ فيتلو عليهم القرآن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرؤساء القبائل يقولوا ما أجمل هذا الكلام وما أعدل هذا الكلام، كلام مستقيم مع الفطرة، ولكن يا محمد قد ننصرك على العرب، فإن عذر صاحبهم مقبول ودينه مغفور، أو ودينه مغفور، احنا لو يعني وقفنا معاك ضد العرب ماشي نقدر عليهم، ولكن ليس لنا عذر أمام كسرى، ما لناش دعوة بقى. لو حبيت تدعو كسرى اللي هم يعني الفرس وقيصر الروم، ما لناش دعوة، روح انت لوحدك واحنا مش معاك. فقال صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، شكرا إن أنتم صادقين، ولكن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وبعدين جه واحد تاني اسمه أبو الحيصر أنس بن رافع، ومعاه واحد اسمه إياس بن معاذ. منين دول؟ دول من المدينة، من الأوس، جايين يستعينوا بقريش، عشان كان في حرب اسمها يوم بعاث بين الأوس والخزرج، بيستعينوا بجيش قريش على الخزرج. فلما دخلوا مكة سيدنا النبي قابلهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ فأبو الحيصر ده أنس بن رافع قال: قل يا محمد. قال: أدعوكم إلى أن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتنبذوا عبادة الأصنام. ودعاهم صلى الله عليه وسلم. فإياس بن معاذ قال: ما أجمل هذا الكلام، إنما يدعون لدين وخير من ديننا. أم أبو الحيصر ده أنس بن رافع أخذ شوية تراب وأمرميهم في وش أنس، وش إياس ابن معاذ، وقال: أصمت، فوالله ما جئنا لذلك، إنما جئنا لما هو خير من ذلك، جئنا عشان حرب مش إيمان، قم يا أخ العرب. وقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمال تضيق تضيق، بس لما تضيق قوي كده تعرف إن الفتح كبير ومن حيث لا نحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام بعد انغلاق قلوب قريش بيلف على القبائل يدعوهم إلى الله. فكرة طرق الأبواب، وإن أنا حاولت في باب لسنين طويلة وما فتحش، فأتصور إن ده قدري فافضل قاعد جنبه لغاية ما قابل ربنا، دي فكرة تحتاج لمراجعة، لأن سيدنا النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. والنبي نور بينور لك طريقك. من أول أصحابنا اللي قدم السي في بتاعه في شركة وفضل يحاول ولغاية ما جاب الانترفيو وما نجحش في الانترفيو، ما قدم معاه 30 واحد، طبيعي ممكن واحد غيره ينجح. انت ليه قاعد في البيت؟ استني. لا ما تستناش، لا اخبط على ابواب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يمشي في الاسواق ووراء ابو لهب وساعات ابو جهل، ما حدش يصدقه، ده مجنون، ده مش صلى الله عليه واله وسلم، ده فرق ما بيننا. وسيدنا النبي يقول: لا اله الا الله تفلحوا. فلو احنا خدنا الكلام ده في حياتنا هنا، خبط على باب كل شركه وكل حد تعرفه يساعدك، عشان ما تشتكيش ان انت ما بتشتغلش. ولما نيجي نسالك انت دورت كم مره؟ مره واثنين وثلاثه. ايوه، بس انت بقالك قد ايه بتدور على شغل؟ 6 شهور. ال6 شهور دول فيهم 175 يوم مثلا، يعني ال 175 يوم دول منهم 100 يوم انت بتخبط على الابواب، لان البني ادم في رحله سعيه لوصوله للغرض بتاعه هو بينمو، تتكون جواه حاجات ما كانتش هتتكون الا من خلال الرحله دي. وبعدين يجي الفتح من ربنا من حيث لا تحتسب، وعلى سبب انت هتشوفه مثلا بسيط جدا، بس ربنا بيكافئك على تعبك. نفس الكلام ده في الجواز وفي التحويش وفي الناس اللي بتكلم الناس عن ربنا وبتدعوهم الى الله ومش لاقي الاثر اللي بيدور عليه. حسن اخلاقك، اعمل المسؤوليات اللي عليك عشان تبقى كبير في عينين اللي قدامك، فلما تكلمه يتاثر. طب ما تاثرش زي ما النبي حصل مع عليه الصلاه والسلام، وسنين طويلة عدد ناس ما كسروش المية ولا المتين. أصبر، الفتح جاي من ربنا، سكمل في رحلتك وخبط على الأبواب. ونكمل مع بعض آخر أيام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل المرحلة الكبرى في حياة المسلمين في المدينة. يقال إن في الوقت ده قبل ما النبي يقابل الأنصار في الحج حصل موقف عبس وتولى. إن النبي كان واقف في مكة مع صناديد قريش، صناديد يعني الكبار الزعماء اللي هم كان عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، كبار أوي بيكلمهم عن ربنا وكانوا مركزين قوي. فجي سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وكان كفيفا وقال لسيدنا النبي: علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. المفسرين ليهم قولين في المسألة دي، إن اللي عبس وتولى الوليد بن المغيرة والمشركين، وبعضهم يقولوا لا ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلبي يستريح إن مش اللي عبس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فهم الآية إن العابس هو المشرك، لأن مش من طبع النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتضايق إنه يبقى مركز مع حد، فحد يجي يقول له حاجة فيكشر في وشه. عمرنا ما سمعناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في أول حياته ولا في آخر حياته. فنفهمها كده: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني المشركين، والنبي بيتكلم معهم الأغنية العظماء اللي لو كانوا أسلموا كان هيرتفع العذاب عن ناس كتير في مكة. وما بيحبوش موضوع ان حد يجي يتكلم من البسطاء الفقراء، احنا الكبار الاغنياء نقعد في مجلس الاغنياء بس، عنصريه. فاول ما النبي عليه الصلاه والسلام بص الام لابن ام مكتوم، ام الوليد بن المغيره عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فربنا بيقول وما يدريك لعله يزك. طب انت متضايق يا ابن المغيره، وممكن يكون واحد ينزل عليه الاسلام ويسلم وقلبه يشرق بالايمان، وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى. وبعدين الكلام راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أما من استغنى المشركين دول فأنت له تصدى. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عامل اللي عليك معاهم، متصدي ليهم بالمصري كده لما حد يقول لحد أنت واجع قلبك عليهم وحريص. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزك. خلاص سيبهم يمشوا متضايقين. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا خليك بقى مع ده، لا تترك هذا الذي جاءك يسعى. ويؤمن سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم. ويجي المشهد الكبير، الحكاية ستة من الخزرج جايين يحجوا يطوفوا حوالين الأصنام في الكعبة. سيدنا النبي قابلهم، يقال هم بيحلقوا بعد المناسك، فقال لهم تجلسون أكلمكم؟ قالوا تفضل. فبدأ يكلمهم عن ربنا وأنه نبي هذه الأمة، ودعاهم إلى التوحيد. فحطوا أيديهم على دماغهم وقالوا أهذا هو النبي الذي تكلمكم عنه يهود؟ والله لا يسبقونكم إليه. إيه حصل؟ اللي حصل إن اليهود في المدينة، كان الأوس والخزرج دول مشركين واليهود يهود في المدينة، كان كل ما يختلفوا مع بعض اليهود تقول لهم هذا زمان نبي آخر الزمان، سيبعثه الله ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، ده النبي هيجي وهيبقى معانا وهننتصر عليكم لما نحاربكم بيه. فاللي عمل دعاية كبيرة جدا سنين طويلة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هم اليهود. وينزل القرآن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يقولوا إن شاء الله الفتح هيجي من عند ربنا لما النبي يجي ونقاتلكم به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالأنصار قالوا بس هو، آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا له طب بس لو سمحت هنروح بلادنا نحكي معاهم إن إحنا قابلناك عشان نجيبهم لك ونيجي السنة الجاية. وكأنهم وعدوا إن هم يجهزوا المدينة عشان يستقبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تبدأ مرحلة فيها نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. بعد 13 سنة من الصبر تحمل والحنية والمنطق والرحمة على أشد الناس تكذيبا لسيدنا رسول الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقاله سنين داخلين على 13 سنة بيدعو الناس في مكة. وبعدين سبحان الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يجوا الستة الأنصار كلم معاهم كأن كانوا ميتين وحد أحياهم. مش هو ده النبي اللي اليهود بقالهم سنين بيزلونا ويقولونا هنحاربكم وهيبقى مننا وهنموتكم وهو معانا؟ لا يسبقونكم إليه. ومن هنا بدأت سنوات المدينة اللي كلها فتح على المسلمين. استنى بس لحظة واحدة، تواخد بالك مين اللي عمل الإعلان في المدينة؟ اللي عمل الإعلان هم أشد الناس عداوة للنبي، ولكن ربنا هو ملك الكون ومالك الكون، فهو الملك وفي نفس الوقت هو المتصرف في كل شيء. سبحانه وتعالى خلى أكتر ناس بتعادي النبي هم أكتر ناس يعملوا إعلان للنبي. وانت هنا لازم تبقى باصص كده على سنة ربنا، إن لما ربنا بيحميك اللي عايز يؤذيك بيخدمك وهو مش واخد باله، بيؤذيك أذية بتخلي حاجات تنمو جواك وقدرات ومهارات ومعتقدات بتراجعها، بيكبر فيك كل حاجة ضعفت بسبب رغد العيش. رغد العيش وساعات النعمة لما بتزيد ساعات مننا ناس كتير بتكسل. في ناس بتنمو وبتحلو وبتشكر ربنا وبتساعد اللي حواليها في أوقات الوفرة، وناس كتير بتكسل وتتعود على النعمة. فلما يبقى فيه أزمات يعرف كويس إن الأزمات دي بتخدمك وبتديك دفعة للأمام. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ساعات مثلا يطلع واحد ينكر القرآن، ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب الناس في ثوابت طول عمرهم مستقرين بيها في أنوار سيدنا محمد، ماشيين في طريق ربنا كده. فلما يعمل كده تلاقي الناس بدأت تدور، تسأل العلماء، والعلماء يطلعوا يعلمونا ويفهمونا يعني إيه سنة صحيحة وسنة ضعيفة، وبنتعامل إزاي مع الصحيح ونتعامل إزاي مع الضعيف، ويحصل حراك كده ينمو فيه الناس ويرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. تنساش إن أكتر واحد عمل إعلان لسيدنا موسى كان فرعون، اللي حشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس ضحى يعني الصبح عشان يشوفوك، وإحنا بنعتدي عليك يا موسى وبنغلبك بالسحرة، لكن كان الصبح عشان ربنا سبحانه وتعالى يوري الناس كلها والسحر ساجدين بعد معجزة سيدنا موسى. فاطمن لإدارة ربنا وتولي لشؤونك، بس أنت مشي صح، اعمل اللي عليك واعبد ربنا وقم بمسؤولياتك وخليك راجل مجتهد في الدنيا، وامشي في الطريق اللي عارف امشي عدل يحتار عدوك فيك، هي كده هي كده. والأيام الصعبة بتكبرك، وبعدين بيجي الفتح من طريق أنت ما تتصورش إن جه منه أبداً، يمكن يجي من عدوك. ولما استأذن الستة من الأنصار اللي أسلموا على إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يرجعوا بلادهم، رجعوا في منتهى الجدية وبدأوا يدعوا الناس إلى الله. وكانت المدينة بسبب إن فيها اليهود فيها معنى إن في أديان سماوية وإن في رب، فكانت قريبة جدا من الإيمان. فما كان من بيت إلا ودخل أحد منهم في الإسلام. وعد سنة، وفي الموسم اللي بعديه جم 12 راجل يبايعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بيعة العقبة الأولى. منطقة العقبة يعني منطقة كده قريبة جدا من الحرم من مكة، وبايعوا سيدنا النبي، وسميت البيعة دي بيعة العقبة الأولى أو بيعة النساء. ليه اسمها بيعة النساء؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال على نفس الحاجات، اتفق معهم يعني اللي بيتفق فيها مع النساء، لأن الفرق ما بين الرجال والنساء إن الرجال يبايعوا بزيادة على الحرب، لكن ربنا ما كانش سبحانه وتعالى فرض وقتها الحرب على المسلمين في الدفاع عن نفسهم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نعم، فإن فعلتم ذلك فلكم الجنة، فمن أصاب من هذه الأمور شيئا فعوقب في الدنيا فتلك كفارة له، ومن أصاب من هذه الأمور شيئا اللي هي المعاصي والكبائر فستراه الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبيعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعين أن باعت معاهم سيدنا مصعب ابن عمير اللي كان في مكة، الصحابي اللي أسلم في بداية الإسلام في أول 40 واحد من المهاجرين الأوائل، اللي كان بيلبس النعال الحضرمية اللي بيلبس لبس من بره كأنه مستورد، اللي النبي قال عليه ما رأيت لمة أحسن من لمة مصعب بن عمير، ولا ثيابا أرق، اللمة تسريحة الشعر والثياب الرقيقة، رجل شيك قوي ومؤمن محب مقبل جدا على دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح معهم للمدينة وبدأ يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم أحكام النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت نزلت في مكة وقتها، وبدأ الإسلام ينتشر في كل بيوت الأنصار لاستعداد نفسية الأنصار للتوحيد. ويقال إن سيدنا مصعب بن عمير هو أول واحد صلى الجمعة بالمسلمين، بعت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الصلوات اتفردت خلاص، الخمس صلوات اتفردت يوم الإسراء والمعراج، فقال له إحنا عايزين نصلي الجمعة بالناس، فقال له صلى الله عليه وسلم انظر للسبت الذي تتخذه يهود وصلي في اليوم اللي قبليه اللي هو الجمعة، عشان يعرف يحدد له الأيام. هتعرفها ازاي؟ من السبت بتاع اليهود قبلها بيوم احنا بنصلي الركعتين، وعلمه ازاي طبعا بالمراسلات كما يقول أهل السير، علمه ازاي يصلي الجمعة وكيف يخطب ثم يصلي. ويقال إن أول واحد صلى الجمعة في المدينة صحابي اسمه أبو أمامة أسعد ابن زرارة. الأسماء دي ممكن تكون جديدة على مسامع كتير من المسلمين. دول الرجالة اللي اتبنى عليهم الإسلام في العهد ده. أساميهم مش معروفة، يمكن نعرف أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. بس المدينة في بداية الهجرة في أسماء لازم تحفظها: مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة. وفي وسط القصة دي كده كان في اتنين من كبار كبار الأنصار من بني عبد الأشهل، قبيلة كبيرة جدا، اسمهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. كانوا متعصبين جدا، كانوا مشركين. ليه؟ إيه اللي بيحصل في المدينة دي؟ هم ليه عمالين بيسفهوا الضعفاء؟ يعني بيضحكوا على دماغ الضعفاء وبيخلوهم يغيروا دينهم. فأسيد بن حضير بيقول لسعد بن معاذ: وبعدين احنا هنسيب أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير يعملوا كده؟ فسعد بن معاذ قال له: أسعد بن زرارة ده ابن خالتي، فأنا مش هقدر أتكلم معاه، روح أنت يا أسيد اتكلم أنت معاه. قال له: حاضر. راح سيدنا، كان اللي بقى لسه بقى مش سيدنا، راح أسيد بن حضير وهو متعصب جدا، دخل على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في بيت من البيوت. فوهو جاي كده أم أسعد بن زرارة قال لمصعب: جاءك سيد في قومه، إن يسلم أسلم قومه، فاصدق الله فيه. قل يا رب افتح بيني وبينه يا رب. فدخل عليهم أسيد بن حضير متشتما، جاي بيقول كلام شتايم كده: سفهتم عقول الضعفاء وغيرتم ديننا، ايه عايزين ايه؟ ما تطلعوا بره البلد، اخرجوا عن ديارنا. فقام سيدنا مصعب بن عمير قال له: ان شئت فاجلس فاسمع، فان اعجبك الكلام فبها ونعمت، والا قمنا عنك. قال: انصفت، ايوه صح الكلام. وقام غارس الحرب بتاعته قاعد يسمع. فقرأ عليه سيدنا مصعب بن عمير القرآن، وكلمه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلمه عن الآخرة وعن ربنا. قال: فعرفنا الإسلام في وجهه من استبشاره وتسهله. وشه سهل كده بعد ما كان قاعد وهو ناوي على شر. فسيدنا أسيد بن حضير بيقول لسيدنا مصعب: ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في الإسلام؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبيك، كان زمان بيلبسوا قطعتين زي لبس الإحرام كده، الرداء فوق والإزار تحت، وتطهر ثوبيك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اغتسل، طهر ثيابه، دخل في الإسلام، صلى ركعتين وقال لهم: إن من ورائي سيدا في قومه، سعد بن معاذ، فإن أسلم فلن يترك بيتا من بيوت الأنصار إلا وأسلم جميعا. وأم رايح أسيد بن حضير يتكلم مع سعد بن معاذ. حاجتين: حاجة الأولانية مصعب بن عمير، الصحابي اللي أغلب المسلمين ممكن ما يعرفوش اسمه، الصحابي اللي هيئ المدينة لاستقبال النبي، الصحابي اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: سبقني علم الناس، فكان أول واحد يصلي الجمعة بالناس، وحفظهم قرآن، القرآن اللي كان نزل والنبي حفظه، وكان أحسن سفير يمثل سيدنا محمد في أهم مكان هيحصل فيه نقلة لدعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة الشريفة. وأنا دايما بتصور إنه كان وقت مكة كان بيتعلم ومركز وعينه على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيبص في أنوار النبي كده وأخلاقه، وكان بيحفظ، فكأن جات له فرصة حلوة قوي كان مستعد ليها. فاكر تعريف الحظ؟ فرصة لاقت منك استعدادا. تخيلوا النبي بيختار، طبعا النبي بيختار بوحي من ربنا سبحانه وتعالى، تخيل كده والنبي بيقول: مين هيسبقني، أبو بكر ولا عمر ولا ولا؟ قم يا مصعب، انت روح علم الناس وخلي بيوت المدينة مفيش بيت إلا ويخش فيها الإسلام، ويجي النبي يستقبله بطلع البدر علينا. والفضل لله سبحانه وتعالى عن طريق مصعب بن عمير، راجل الشيك اللي بيلبس اللبس الشيك واخد باله من شعره ومن لبسه، سنة مع ربنا، النعمة ما تشغلنيش عن المنعم. حاجة تانية بقى: أسعد بن زرارة، الصحابي الأنصاري اللي ما سابش سيدنا مصعب في كل موقف، وكل ما يعملوا حاجة يقول: خد بالك فلان ده مهم، ركز معاه، خد بالك فلان ده هيقول لك كذا. مين أسعد بن زرارة ده؟ يمكن 95% من المسلمين ما يعرفوش. يا رب نشوفه في الجنة. لدرجة إن بينسب ليه إن هو أول واحد صلى الجمعة، مش سيدنا مصعب، خلاف بين العلماء في روايات السيرة. وده اللي كان جنب سيدنا مصعب بيمهد له أرض المدينة. ناس كتير أخفياء عن الدنيا لكن ربنا يعرفهم. على فكرة في ناس كتير عايشين في وسطنا كده، تعمل حاجات كتير فيها خير وساندة الناس، ولما بيموتوا بتحس إن في حاجة كبيرة قوي نقصت، لأن طول ما هم عايشين بيخدموا وبيساعدوا بس محدش واخد باله لأن هم ما بيتكلموش كتير. فأول ما يموت تحس كده إنه ساب فراغ أكبر مما تتصوره أنت، لأنه كان سادد وشايل حاجات كتير قوي. فيا رب نشوف الكرام دول في الجنة. فبعد ما أسلم سيدنا أسيد بن حضير رجع لسيدنا سعد بن معاذ اللي مستنيه وهو متعصب لأنه متضايق من أسعد بن زرارة ابن خالته أنه بيأوي مصعب بن عمير اللي جاي لنا من حتة تانية علشان يضحكوا على عقول الغلابة مننا ويغيروا دينهم. فهو جاي أسيد بن حضير، أم سعد بن معاذ قال: أحلف بالله لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به. فدخل عليه أسيد بن حضير قال: كلمتهم فلم أجد في كلامهما بأسا. آه ماشي تمام، يعني سمعوا الكلام. فقال لي: إن أحببت كففنا عما تكره. أنا سبتهم وبيقولوا خلاص خلاص احنا مش هنتكلم في موضوع الإسلام ده تاني، ولكن يا سعد بن معاذ لقد بلغني إن بني حارثة قبيلة تانية زي ما تكون معادية كده لبني عبد الأشهل اللي منها سعد بن معاذ، إن بني حارثة قد بلغني أنهم يريدوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة لما علموا أنه ابن خالتك ليخفروك فيه. يخفروك يعني يغضوك أو يعني يكيدوك، يبدو أن كان فيه طار أو حاجة شبه كده. فقام سعد بن معاذ غاضبا ليحمي ابن خالته، حتة بقى فيها حمية للعيلة. فلما دخل سعد بن معاذ وهو جاي برضو أسعد بن زرارة أم قايل لمصعب بن عمير: لقد جاءك سيد السادات، هذا إن آمن والله لا يتخلف عنه اثنان. يعني لو آمن الكل، مفيش اتنين، كله هيؤمن مع بعضه. وهو داخل كده وقال له كده: فاصدق الله فيه، قول يا رب افتح بيني وبينه. فدخل سيدنا سعد بن معاذ بس، فلما وجدهم مطمئنين قاعدين مفيش مشكلة ولا حد عايز يموتهم ولا حاجة، عرف ان أسيد بن حضير عايزه يسمع منهم. فدخل عليهم متشتما برضو بكلام في شيء من الأذية كده والاعتداء: أجئتونا في ديارنا لتسمعونا ما نكره؟ خلوا عنا ديارنا. فأم سيدنا مصعب بن عمير قال: اجلس واسمع، فإن أعجبك ما تقول فبها ونعمت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت صح. وأم غارس الحربة بتاعته قال له: اتكلم. فبدأ سيدنا مصعب بن عمير نفس منهجه، يقرأ القرآن، تكلم عن ربنا، تكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام منطقي رحيم يفتح قلب أي إنسان عنده ذرة فطرة. قال: فعرفنا الإسلام في وجهه من إشراقه وتسهله. فقال: ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد الشهادتين وتصلي ركعتين. اغتسل على طول، تحس إن كان في واحد مظلم بقى منور، كان في واحد مشرك بقى مؤمن. سعد بن معاذ ده هيموت بعد 5 سنين تقريبا من اللحظة دي، 5 وشوي، هيهتز لي عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه. وإحنا ماشيين في قصة أحكي لك بعد شوية. راح اغتسل، طهر ثيابه، شهد الشهادتين، صلى ركعتين وانطلق. انطلق على فين؟ انطلق على بني عبد الأشهل. أنا مش هسيبكم، عايز أقول لكم اللي جوايا من القرب من ربنا والإحساس بنور الإيمان. فدخل عليهم وقال: يا بني عبد الأشهل، ما ترون أمري فيكم؟ أنا مين بالنسبة لكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وأعلمنا وأعظمنا نقيبة، يعني أنت أكتر واحد فينا بتفهم في الدنيا دي. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تدخلوا في دين محمد. فأمست ديار بني عبد الأشهل، قبيلة ضخمة في المدينة، وما منهم من رجل أو امرأة، شيخا أو صغيرا، إلا ودخلوا جميعا في الإسلام. هو فين النبي؟ النبي في مكة، هنرجع له بعد شوية. بس لما بتعمل مجهود وتعمل اللي عليك، ربنا بيسخر لك جنود الدنيا كلها. ده عدد الناس اللي داخلين في الإسلام دول أضعاف 13 سنة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بقلبه وروحه ونفسيته ودمه وقريبه وماله أفناهم عشان الناس تؤمن بربنا. لكن ساعات بتفضل ضيقة ومقفولة ثم يأتي الفتح فيما لا يخطر على قلب بشر. صبرا، ربنا قال للنبي كده: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. المشهد ده كله أنوار، اندفاعية وهجومية سيدنا سعد بن معاذ سيد في قومه، مش عاجبه اللي بيحصل في المدينة ده، وسكون ولو باللغة المصرية تقل سيدنا مصعب بن عمير. والسكون والتقل ده سره هو اليقين إن المؤثر في كلامي الله، مش ردودي اللي لما تهاجمني فأنا ههاجمك، هتعلي أنا هعلي مش هسكت لك. واحدة واحدة بس، في بيوت كتير اتخربت مش عشان فيها مشاكل، عشان وإحنا بنتناقش في مشاكلنا التافهة طريقتنا مزعجة جدا، فلما يبقى واحد مندفع التاني يديله فوق دماغه، فده يديله فوق دماغه 10، فنعيش بقى في صراع ما بين الأهل وعيالهم وما بين المتجوزين مع بعض والإخوات والأصحاب والزملاء في الشغل. واحدة واحدة بس، سيدنا سعد بن معاذ مندفع بيقول له: إيه اللي أنت بتقوله ده وعمال تضحك على السفهاء؟ طلعوا بره تعبتونا في مكاننا. فسيدنا مصعب بن عمير بيقول: اسمع مني، عجبك الكلام تمام، ما عجبكش الكلام همشي. قال له: تصدق عندك حق، انت احترمت عقلي، احترمت عقلي وخيرتني. شايف التقل ده والسكون بتاع سيدنا مصعب؟ لما نيجي نتناقش مع بعض وحد كده يقوم مندفع: لو سمحت حافظ على البيت، ياللي اندفع عليك ده انت حافظ على البيت، انت هنا أرسى أو أنت هنا أرسى، وهدي وخلي التون بتاع النقاش بالعقل. أيوة بس أنت مش عارف قال لي إيه. أنا عارف، ما هو بني آدم، بني آدم خطاء، وهنا اللي ربنا يقول لك في القرآن: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا مصدق ربنا في الآية دي، إن أنا لو فضلت ثابت وساكن في طريقة نقاشي البيت هيتصلح والعيلة هتتربى كويس وصحابي الهجوميين هيهدى. واحدة واحدة بس، وشوف ربك هيحبك قد إيه، لأنك أنت هنا نبوي محمدي، لأن ده حصل مع النبي قبل كده صلى الله عليه وسلم كتير في مكة، وكان سكونه صلى الله عليه وسلم سبب في هداية اللي قدامه. فالحقيقة مشهد محتاجينه في بيوتنا جدا، ومحتاجينه للناس اللي بتتكلم عن ربنا، لما اللي قدامه يبقى مندفع ما يبقاش عايز يربيه وبكلام، لا، لو عايز تربي الأول إحنا بنربي نفسنا أولا، بس اللي عايز يربي ربي بالرحمة مش بالاندفاع والدفاعية في مواجهة الشخص الهجومي.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
لما بعث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أهل الجاهلية بيدوسوا على ناس كتير قوي، كان الشخص القوي بالعائلة أو بالفلوس أو القوي بالجيش بتاعه والعزوة بتاعته، هو ده الوحيد اللي ممكن ياخد حق. أما بسطاء الناس وعوام الناس غالبا كانوا مهضومي الحق. لكن الصحابة شافوا شيء غريب جدا، إن سيدنا رسول الله بيعظم كل مخلوق فيه روح. أو أقول لك حاجة، ده كان بيعظم كل الأكوان اللي من خلقة الله، لأن كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده من جماد ونبات وحيوان، وأكيد الإنسان صنع الله الذي أتقن كل شيء زي ما ربنا قال في القرآن والنبي اللي وصل لنا القرآن ده. لكن كان في عناية خاصة بكل مخلوق فيه روح. فالصحابة شافوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيغير نظرتهم لكل مخلوق بيحس، فحبوا، لأن الرجالة زمان كان الغلظة هي الطبع فيهم، وعادة الرجل في رحلة الحياة شخصيته بتنشف سبب دخوله في معارك كتيرة بحثا عن الرزق وتحمل المسؤوليات. فكون انك انت تلاقي رجل والله او حتى امرأة عنده مساحة في قلبه انه يفيض بالرحمة على الحيوانات كمان، ده مش بس بيكرم البشر، يعني لو اعتبرنا ان القلب ده عامل زي الكوباية كده اتملى بالرحمة لدرجة ان الانسان ده منه وبقى منه كمان لمخلوقات اخرى. عشان كده صلى الله عليه وسلم لما كان معاهم في حرب من الحروب وعسكر الجيش، وبعدين لقوا طائر ومعاه طائرين صغيرين كده عيلين يعني الفرخ الصغير، جريوا عليهم فالأم لحقت تطير فمسكوا العصفورتين الصغيرين فجم بيهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى صلى الله عليه وسلم أمهم بتحوم كده خوفا على عيالها الصغيرين. بص الكلام، قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. مين اللي فجع؟ فجع يعني وجع قلب. انت واخد بالك النبي بينقلهم ازاي ان هم يفكروا في مشاعر اليمامة ولا الحمامة اللي طايرة دي؟ من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، ده نبي اللي بيتكلم، نبي يعني لا يتكلم الا بوحي من الله. فما تستغربش ان هم قاعدين فنبي يجي يحكي لهم قصة من قصص الامم السابقة عشان ياخدوها عبرة. يقول: بينما كلب يحيط ببئر يقتله العطش، هو مش عارف يمد رقبته لان المية تحت خالص ومش ينفع ينط هيغرق مش عارف يطلع، يحيط ببئر كده بيلف يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. ست بتشتغل في أعزكم الله الدعارة الزنا بفلوس، فنزعت موقها قلعت الجزمة فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. فالنهاردة لما النبي يقول لهم قصة زي دي عليه الصلاة والسلام، حديث ده في البخاري، يخليهم بعد كده لما يشوفوا أي حيوان جعان ولا عطشان إزاي يبقى رد فعلهم الرحمة على الأكوان، ما هو النبي رحمة للعالمين. فهم عرفوه بالنفس دي، بالقلب ده يعظم كل شيء فيه روح. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم لما يشوف واحد زي ما بيحكي لنا سيدنا عبد الله بن عباس، واحد منيم الخروف كده ودايس عليه بركبته وبعدين بيبص في السكينة لقاها مش حادة فبيحد، والخروف تحت ركبته نايم فبيحد السكينة بتاعته، قال: أتريد أن تقتلها مرتين؟ الشاه يعني، مرة وقت ما تذبحها ومرة وهي شايفة. عشان كده صلى الله عليه وسلم نهى عن حد الشفرة أمام الشاه. فأنت في بالك يجي يا عم هي بتحس أصلا ولا فهم أي حاجة؟ ده كان في الجاهلية. الصحابة عرفوا النبي بيعظم كل شيء فيه روح. ليه بقى؟ لأن ربنا اللي خلقه، ولأن إحنا بعثنا لإعمار وإصلاح الكون ده، مش أذية حتى الحيوانات. ويعدي النبي عليه الصلاة والسلام ويشوف ناس قاعدة بتتكلم، بس هم قاعدين بيتكلموا قاعدين على الحمير بتاعتهم، هم ماشيين راكبين أعزكم الله يعني الحمير بتاعتهم، فتقابلوا زي ما أنا وأنت نوقف كده بالعربية أفتح إزازة وأنت تفتح إزازك ونتكلم كده وإحنا فين على جنب. فقال: لا تتخذوا الدواب كراسي، فرب مركوب أكثر ذكرا لله تعالى من الراكب. ده الحمار اللي انت قاعد عليه أعزكم الله ده يعرف ربنا ويسبح ربنا. فكأن في نظرة تانية خالص، نظرة خلت سيدنا عبد الله بن عمر يبقى معدي يلاقي ولاد بينشنوا بالسهم على فرخة دجاجة حاطينها غرض، غرض يعني مين اللي هينشن، مين اللي يعرف يجيبها في رقبتها فيموتها. فأول ما شافوا سيدنا عبد الله بن عمر جريوا، فقال لهم: إن رسول الله نهى أن يتخذ ما فيه روحا غرضا، وقال: لعن رسول الله من اتخذ ما فيه روح غرضا، غرضا يعني نشان. خدت بالك من اللفظ ده؟ لعنة، دي كلمة مرعبة في ديننا، مش بيتكلم على أذية بني آدم، ده بيتكلم على أذية حيوان. فهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بالخلق وبالروح دي فحبوه جدا، اطمنوا على نفسهم إذا كان قلبه بيفيض بالرحمة والانفعال ده للحيوانات، أمال هيعمل معانا إيه في الدنيا وهيعمل معانا إيه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. ويخش عليه الصلاة والسلام لبستان يجري عليه جمل، ويقوم جاي كده وحاطط رقبته هنا ويبكي وسيد النبي يسمعه، ثم ينادي صلى الله عليه وآله وسلم من صاحب هذا الجمل، فيقول له شاب، يقول له أنا يا رسول الله. قال إن هذا الجمل يشكو أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت بتشغله كتير أوي مش بتأكله. أنا كنت دايما أقعد أقول طب إزاي النبي فهمه والجمل كلم النبي، فافتكرت أولا إن دي قدرة ربنا وإداها لسيدنا سليمان وده عادي. ولما بتفرج على الأفلام اللي بتتعرض في قنوات كبيرة مثلا ناشونال جيوغرافيك ولا مش عارف بي بي سي اللي بيجيبوا فيه الحيوانات، واتفرج مثلا على الأسود وهي ازاي حنينة على اللي ربها من صغرها، ووحوش غوريلا ضخمة وفي حنية وبيقابلوا ازاي صاحبهم وتحس انه بيحضنه زي الطفل كده، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان البشر عرفوا يعملوا كده فما بالك بمن هو رحمة للعالمين. انك تزور بني ادم أو تبقى أنت صاحب البيت وتستقبل ضيف، دي من الأعمال الصالحة الكبيرة اللي في ديننا، اللي يبدو أنها مش واخدة مكانها في قلبنا من حيث الأعمال اللي ترضي ربنا. إنك تزور إنسان، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ربنا بيحب بني آدم يفكر عايز أزور فلان أسأل عنه، أو أدردش معاه، أو أخد رأيه في حاجة، أو أحسسه أنه هو وحشني. المعنى ده كبير قوي في إنسانيتنا وأخوتنا البعض. طب واستقبال الضيف، قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإحنا النهاردة بنتكلم على أعمال صالحة كبيرة، النبي ليه عليه الصلاة والسلام آداب نبوية وسنن اتنست شوية، فتعالوا نستحضر آداب الزيارة واستقبال الضيف، لأن إحنا على طول بنزور بعض قرايب أو أصحاب، فتعالوا نستحضر النبي كده وناخد أجر مضاعف إن إحنا بنعمل كده عشان بنقلد النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي الاستئذان قبل الزيارة، إن ما روحش لحد على غفلة. كان أحد الصحابة اسمه أبو شعيب من الأنصار عزم النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة للطعام، قال له وتكون خامس خمسة، يعني أنا عامل يا رسول الله أكلي يكفي خمسة، شوف اعزم أربعة من أصحابك تنوروني. فوالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الأربعة، واحد شافه قام داخل معاهم بقوا ستة. فلما النبي وصل خبط على الراجل وقال له فلان معنا التحق بنا من غير ما نستأذنك، يعني فإن شئت أذنت له وإلا فيرجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. بسمع الحديث ده سنة بتخض زمان، طب الراجل اللي جده كده هيتكسف يعني. فافتكرت حاجة مهمة جدا، إن ساعات بعض الناس بيبقى عازم ناس معينة عنده عشان طبيعة القعدة، وما قالش لواحد تاني لأن ممكن يكون في حاجات إحنا ما نعرفهاش. فأنا لو اتعزمت في بيتك وقمتنا من غير ما استأذنك، عزمت حد معين ممكن يبقى تقيل على قلبك، ممكن تبقى طبيعة القعدة فيها كلام أنت مش حابب إن فلان ده على راسك وكل حاجة بس مش حابه يعرف الكلام ده. فافتكرت ساعتها يعني إيه وأنا بتأمل كده في سنة النبي، إن صاحب البيت هو صاحب القرار، فإحنا ما نفرضش عليه حد، ودي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة التانية انك انت لما تيجي تزور حد انك انت ما تقفش في وش الباب، لما تقف على اليمين او على الشمال وانت بتخبط، بحيث لو الباب اتفتح عيل صغير فتحه، هو فتحه هو مش واخد باله مين قاعد ورا، ما تكشفش البيت من جوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى احد اصحابه لم يقف والباب في وجهه، انما وقف على اليمين او على اليسار ثم قال السلام عليكم السلام عليكم، يعني زي ما احنا بنخبط كده النبي بينده عليه من بره. السنة الثالثة هو الاستئذان ثلاثا وإلا تنصرف، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني خبط ثلاث مرات، خبط حدش فتح، خبطت تاني محدش فتح، خبطت تالت خلاص يبقى إما في ظرف حصل وإما ما فيش حد جوه، بس هم ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا انصرف. دول كده ثلاث سنن. السنة الرابعة لصاحب البيت بقى، حسن الاستقبال، إنك تتفنن لما تفتح باب بيتك والضيوف جم تقول كلام حلو كأنك الدنيا كلها جات لك. والمصريين عندهم كلمة كده يقول لك زارنا النبي، كأنه عايز يقول لك يعني إحنا أحسن حد في الدنيا والآخرة جالنا. وتقعد بقى الناس تتناقش هي الكلمة دي تنفع ولا ما تنفعش، ده موضوع تاني. لكن حلاوة الموضوع إنه بيجتهد يقول له أنت مين بالنسبة لي؟ يا أخي زارنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا النبي لما يخش له زائر كان يقول مرحبا بالزائرين الذين جاءوا غير خزايا ولا نادمين. عارف معنى الكلام إيه؟ يعني الحمد لله على السلامة بحبايبي اللي زاروني، هتمشوا مجبورين الخاطر مش ندمانين على الزيارة دي، غير خزايا اللي هي عكس مجبور الخاطر ولا نادمين. أما السنة السادسة في سنن الزيارة واستقبال الضيف هي الدعاء لصاحب البيت لو شربنا أو أكلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحد لبى ثم يدعو: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. صلت عليكم الملائكة يعني الملائكة تدعي لكم بالمغفرة. فكان يدعي وما كانش يمشي إلا لما يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. أما السنة السادسة والأخيرة هي حسن توديع صاحب البيت للضيوف. لو أنت بتعمل كده يبقى أنت محمدي نبوي، وبس بفكرك تعملها بنية تقليد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع سنة النبي، وإنها سنن منسية. ولو ما بتعملهاش يلا بسم الله بداية علاقة جديدة في ارتقائك بنفسك وعلاقة جديدة مع الآداب النبوية والسنن المنسية. إن سيدنا أحمد بن حنبل يوصي كده: إذا جاءك ضيف فخذ بيده حتى توصله وتأخذ بركابه. يعني إيه؟ تطلع معاه من البيت وتوصله لعربيته، مش تقف معاه وقف. حلو إنك أنت تقف على باب البيت مع السلام يا جماعة، لطيف، بس إيه الأجمل؟ ودي شفتها في حد من مشايخنا كان بيعملها معايا، إن لما كنت أبقى عنده في البيت وهو الكبير وأنا الصغير، خلاص أنا اتعلمت على ده، أنا اللي أشكره وبوس إيديه كمان، ينزل معايا لغاية ما أدور عربيتي، وبعدين مثلا بلف كده عشان أعدل العربية وهو واقف قدام الباب، فوأنا ماشي أقول له مع السلامة هو لسه واقف يقول لي مع السلامة. كم من الكرم واللطف والحنية اللي يحسس الضيف إزاي أنا فرحت إنك أنت جيت لي. وصدق رسول الله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. دول ست سنن منسية في آداب الزيارة واستقبال الضيف.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله بأفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلي وسلم على جميع الأنبياء والصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا رزقا كثيرا، وقلبا لنعمائك بصيرا، وعلما نافعا غزيرا، وقبرا برحمتك وصالح الأعمال منيرا، وحسابا بفضلك وعفوك يسيرا، وملكا في جنة الفردوس كبيرا. إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير.